الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الأخيرة من حلقات الخليفة الراشد الصابر المحتسب الشهيد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرت لكم من قبل بأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان من أوائل من أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عصاه ولا غشه، بل زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه بعد أن هاجر الهجرتين، وجعل ماله لله عز وجل. فكما يقول الزهري عليه رحمة الله، كان عثمان رضي الله تعالى عنه من أهل الكرم والصدقة والنبل. أيضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان من أهل السبق في الخيرات كلها، فكان سابقا في العبادة، فقد ثبت أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، وكان من أهل الجهاد، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من أهل الحكمة والرأي، فكان مشيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده للصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. وعندما تولى الخلافة كان له دور كبير في الإصلاحات الداخلية والصناعات والزراعة ورعي الحيوان وإحياء الأرض الموات واستنبات الأشياء وزيادة الخيرات والبركات، حتى يعني قل الفقر في زمنه، فكانوا يبحثون عن الفقراء في زمنه فلا يجدون أحدا رضي الله تعالى عنه. كما كانت له أعمال عسكرية يعني عظيمة، أنه وسع رقعة الدولة الإسلامية وأخضع البلاد التي تمردت كرمان وسجستان، وأعاد فتح أرمينية وأذربيجان، كما أنه وسع رقعة المسلمين في الغرب كما وسعها في الشرق. كل هذه الأعمال التي لا توصف ولا تحد جعل الأوباش كما سماهم ابن تيمية في منهج السنة يظنون الظنون بعثمان بن عفان عندما استعمل سلطته في اختيار من يكون مناسبا القيادة أو الإمارة أو ولاية الأمصار، ولم يختر أحدا، لم يختره من سبقه، وإنما اختار الأمراء وولاة الأمصار الذين اختارهم قبل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. مع كل هذه الخيرات إلا أن النفوس المريضة قبلت الشائعات عن هذا الصحابي الجليل وهذا البدري الشهيد رضي الله تعالى عنه، قبلوا هذه الشائعات. وسنجد أن الذين قبلوا الشائعات لم يكونوا لا من الصحابة ولا من أولاد الصحابة، دي مسألة مهمة جدا، وإنما الذين قبلوا الشائعات المرضى الضعاف الذين هم حدثاء عهد بالإسلام، لا سيما العراق، لأن العراق كان فيها الاحتلال الفارسي، ومصر كان فيها الاحتلال الروماني. فهؤلاء الناس كانت عندهم بعض المشاكل وكان عندهم دخن في إسلامهم في بداية الأمر، قبلوا هذه الشائعات وتصوروا أنهم عندما يجتمعون ويذهبون إلى المدينة أنهم يضغطون على الخليفة عثمان، ورجل طيب والصحابة طيبون، ولن يصنعوا كالأباطرة والأكاسرة، أنه لا يجر أحد على مخالفتهم، لأنهم عاشوا مع المسلمين ووجدوا أن المسلمين كالجسد الواحد، وأن أي إنسان يستطيع أن يصل إلى الخليفة وأن يكلم الخليفة، بل يمكن لأي إنسان أن ينكر على الأمير وأن يكلم الأمير. فظنوا أنهم يمكن لهم أن يذهبوا إلى المدينة وأن يضغطوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأن يحرجوه، بل فكر بعضهم أن يقوموا بخلع عثمان رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر عثمان بالخلافة، يعني روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، عسى الله أن يلبسك قميصا، عسى الله أن يلبسك قميصا، فإن أراد المنافقون أن يخلعوه لك فلا تخلعه حتى تلقاني. القميص هنا هو الخلافة. فهذا الحديث الصحيح بشر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان أنه سيكون خليفة، وأن هناك منافقين سيحاولون منازعته في الخلافة وأخذ الخلافة منه، فإذا حدث ذلك يا عثمان فلا تخلع لهم هذا القميص حتى تلقاني. ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، وعثمان حاشاه أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خطب فقال: والله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما غششته ولا عصيته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن هذا الصحابي الجليل. فإن أراد المنافقون أن يخلعوك هذا القميص يا عثمان فلا تخلعه حتى تلقاني. أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بأنه سيصاب ببلوى فإن أصيب بها فليصبر. وقصة ذلك أن أبا موسى كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي في حديقة، جنينة حديقة، وهذه الحديقة مسورة وهذا السور له باب. فاستأذن رجل أي دق الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: افتح له، افتح له وبشره بمصاب يصاب به أو يبتلى به. فلما فتح الباب كان من الذي يدق على الباب؟ كان عثمان رضي الله تعالى عنه. فأخبره أبو موسى بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: الحمد لله. ثم قال: الله المستعان، الله المستعان على هذه البلوى التي تصيبهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتل شهيدا، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا على جبل أحد، فارتج بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحدا، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الست سنوات الأول في خلافة عثمان كانت يعني الأمور مستقيمة، وكان هناك بعض الذين يتكلمون في الخفاء والسر: انظروا ماذا ينفق، انظروا كيف يلبس، انظروا كذا. فهذه الشائعات انتشرت لا سيما في البلاد حديثة العهد بالإسلام كمصر والعراق. ففي سنة 35 من الهجرة بعض الأوباش من هنا وهناك توعدوا إنهم يتظاهروا بأنهم سيذهبون للحج، أنهم سيذهبون للحج، وبالفعل عدة آلاف، منهم من قالوا كانوا 3000، ومنهم من كان أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، توعدوا على موسم الحج، وبالفعل لبسوا ملابس الإحرام. ولكن بدل من أن يذهبوا إلى مكة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى المدينة. فلما ذهبوا إلى المدينة وهم يتكلمون في عرض عثمان وكانوا يضمرون الشر، هنا تفطن الصحابة، الصحابة كانوا متفرقين في الأمصار، ولكن كان هناك بعض الصحابة في المدينة لا زالوا موجودين في المدينة. فبعض الصحابة الموجودين في المدينة وأولاد الصحابة، وكانوا نحو من 600 رجل من الصحابة ومن أولاد الصحابة، لبسوا السلاح وذهبوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وقالوا له: إن أردت أن ننصرك نصرناك، إن أردت أن ننصرك نصرناك، كما نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الطائفة الذين هم من الأنصار قالوا له نحن قد نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل فنحن ننصرك. فعزم عليهم عثمان رضي الله تعالى عنه أن يلزموا بيوتهم. سبحان الله، المجموعة دي كان منهم مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان منهم عبد الله بن الزبير، كان منهم عبد الله بن عمر، كان منهم الحسن والحسين، كان من هذه المجموعة. إذن هذه مجموعة عدة مئات وكانوا لابسين السلاح، ويمكن لهذه المجموعة أن تأتي بعدها مجموعات ثانية وثالثة، وكان ممكن أن يحدث قتال في المدينة وأن تراق الدماء من أجل المحافظة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى وقال لهم إلزموا بيوتكم لن يقتل أحد من أجلي. لماذا؟ هو متذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشره بماذا؟ بالشهادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هناك بلوى تصيبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن ناسا من المنافقين يريدون أن يخلعوا قميصه أي الخلافة فلا يخلعها حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان كانت حياته في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وقال اللهم إني راض عن عثمان فارض عنه، قالها ثلاثة. يبقى عثمان من الذين رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقبه كثيرة جدا جدا، مناقبه كثيرة جدا، لكن حدثاء العهد لا يعرفون قيمة الخليفة ولا يعرفون هذه المناقب، فتجرؤوا وفعلوا ما فعلوا. بدل من أن يذهبوا إلى مكة ذهبوا إلى المدينة، احتشد الصحابة ولبسوا السلاح واستعدوا القتال، ولكن صرفهم عثمان رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك بعدما كان الأوباش، كلمة الأوباش هذه ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب منهاج السنة في وصف هؤلاء الناس، لأن بعض الكتب يسموهم الثوار. ثوار إيه؟ هؤلاء الناس خرجوا عن طاعة عثمان رضي الله تعالى عنه، وخلعوا طاعته، وخالفوا الله والرسول، وخالفوا الله والرسول بسبب جهلهم وفساد قلوبهم. النزل كانوا متفرقين، فلما تفرق الصحابة ولزموا بيوتهم زحفوا على بيت عثمان رضي الله تعالى عنه، زحفوا على بيت عثمان وحاصروا عثمان في بيته 40 يوما. سبحان الله، انظر الضلال، كانوا لابسين الإحرام وأتوا من أجل أن يحجوا فضللوا، بدل من أن يذهبوا إلى مكة ذهبوا إلى المدينة. وانظروا إلى ورع الصحابة، ورع الصحابة، يعني يقدم نفسه فداء ليحافظ على دماء المسلمين، لأن دماء المسلمين غالية. نحن نرى بعض الناس بيجعل هناك الجيوش الجرارة من أجل أن يحافظ على شخص واحد، أما هو عثمان فلم يفعل ذلك، وأمر الصحابة أن يلزموا بيوتهم. وهناك بعض الآثار أن بعض الولاة كمعاوية أرسل إلى عثمان أنه سيأتيه بجيش من أهل الشام ليقتلهم جميعا. أبى عثمان رضي الله تعالى عنه، ومكثوا في المدينة مدة، مكثوا في المدينة مدة. أبى عثمان، أبى عثمان أن يستنجد بأحد من الأمصار، وأبى عثمان أن ينصره الصحابة وأولاد الصحابة في المدينة، وكان صابرا في بيت. حصروه 40 يوما حتى منعوا عنه الطعام والشراب، وفي نهاية المطاف كسروا الباب ودخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في يوم الجمعة، في صباح يوم الجمعة 12 من ذي الحجة. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه كان صائما يقرأ القرآن، كان صائما يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه، لأنه ثبت أن عثمان رأى في هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان افطر معنا الليلة، افطر معنا الليلة. فأصبح عثمان رضي الله تعالى عنه صائما، فأتوا إليه ودخلوا عليه صبيحة هذا اليوم 12 من الحجة سنة 35 هجرية كان صائما يقرأ المصحف فقتلوه رضي الله تعالى عنه، ولم يشترك في ذلك صحابي واحد ولا أحد من أولاد الصحابة. وما يقال بأن محمد ابن أبي بكر هو الذي تولى قتله أو شارك في قتله هذا غير صحيح، بل الصحيح أن محمد ابن أبي بكر أتى وأراد منعهم فلم ينقادوا له ولم يسمعوا. وروى الإمام أحمد في مناقب الصحابة أن الصحابة كانوا يلعنون من قتل عثمان، فقد ورد أن عليا رضي الله تعالى عنه وكذلك عائشة كان يلعنان من قتل عثمان. وبمقتل عثمان يعني فتح باب كبير من أبواب الشرور التي أصابت هذه الأمة، وكانت هذه الشرور سببا في فساد عريض. هذا الفساد العريض يمكن أن نتعرض لبعض جنباته في حلقات قادمة. أكتفي بهذا القدر، ونشهد الله تبارك وتعالى أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن نلحق بهم على خير مع تقصيرنا وضعفنا وقلة حيلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.